تقدم الإشارة معنا عند قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، تقدم معنا الكلام على هذا وفرعنا وفصلنا في هذه المسألة في مسألة الفرق بين العقود التي يتعاقد فيها التي يتعاقد عليها الناس بالعقود المحرمة كالعقود الربوية، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بعقود النكاح أن يعقد الإنسان على ما حرم الله عز وجل عليه، وذلك كأخته وأمه ونحو ذلك، هل يكفر بهذا العقد ويعد قد أحل ما حرم الله عز وجل عليه أم لا؟ تقدم الإشارة في ذلك هنا في قول الله سبحانه وتعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الله عز وجل ذكر ذلك، وهذه الآية نزلت في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عمله، فكأنهم استقلوا ذلك يعني جعلوه قليلا، فقال أحدهم إني لا أنكح النساء، وقال الآخر إني لا أنام على فراش، وقال الآخر إني لا آكل اللحم، وقال الآخر إني لا أنكح النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إني أنام وأقوم وآكل اللحم وأصوم وأنكح النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لأحد من أولئك أنه قد وقع في شيء يناقض الإسلام، مع أن هذه الآية في ظاهرها في قول الله جل وعلا لا تحرم طيبات ما أحل الله، فمن حرم على نفسه شيئا هل يقال أنه دخل في دائرة التشريع، يعني أنه جعل من نفسه ربا كقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما جاء في حديث عدي بن حاتم في قول النبي عليه الصلاة والسلام له أوليس إذا حرموا ما أحل الله حرمتموه، إذا أحلوا ما حرم الله أحللتموه، قال نعم، قال فتلك عبادتهم. فهل يدخل في هذا؟ نقول لا يدخل في هذا ما يتعلق في الفرد، لأنه لا يتصور من الإنسان أن يكون مشرعا لنفسه، لا يتصور من الإنسان يكون مشرعا لنفسه. وأما التشريع فإنه يكون من ماذا؟ يكون من الحكام والقضاة والدساتير والأنظمة وغير ذلك، فإن هذه تكون تشريعية. أما فعل الإنسان لنفسه وإلزامه لنفسه فيكون هذا في دائرة الأيمان، فيكون هذا في دائرة الإيمان، أن يحلف الإنسان أنني لا أكل كذا ولا أشرب كذا ولا أدخل كذا ولا أسافر كذا ونحو ذلك، فهذا من الأيمان الملزمة للإنسان، من الأيمان الملزمة للإنسان. وإن سميت تحريما من جهة اللغة، فيقول الإنسان أني حرمت على نفسي أكلت كذا أو لبس كذا أو مركب كذا، فهذا ليس من التحريم والتحليل الشرعي، وإنما المراد به المنع، وإنما المراد به المنع. وعلى هذا نقول لو أن إنسانا حرم على نفسه شيئا، حرم على نفسه شيئا منعها منه، أو حرم على غيره شيئا كالرجل يمنع ابنه أو زوجه من مأكل أو ملبس أو مشرب أو نحو ذلك، فقل لا تفعل كذا فإني أحرمه عليك ونحو ذلك، فهذا لا يدخل فيه تشريع، لا يدخل فيه تشريع. وهذا أيضا يدخل فيه ربما ما كان في مصلحة، كمنع الطبيب المريض من شيء، فيقول حرم علي الطبيب كذا، كذلك أيضا ما يكون ظلما وقهرا وجبرا، أو كذلك أيضا بغيا كمنع الإنسان فضل الماء أن يرد عليه أحد، فيقول مثلا أنه يحرم هذا الماء لا يأتي عليه أحد، وليس المراد بذلك هو التحريم الشرعي. لماذا؟ لأن ما يكون بين الناس لا يكون غالبا تحريما، لا يكون غالبا في التحريم. وعلى هذا نقول، وهذا ما تقدم الإشارة إليه، في أن بعض الفقهاء، وهذا ما روي عن بعض الفقهاء من الشافعية، في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، المراد بالنكاح هنا هو العقد، هو العقد. الله سبحانه وتعالى ما سماه كفرا، وإنما سماه مقتا، ولهذا نقول إن ما يتعلق بالعقد هل هو كفر أو ليس بكفر، إذا تعاقد الإنسان على محرم مع غيره كالعقد الربوي، أو ما يتعلق أيضا بالنكاح ما حرمه الله عز وجل عليه، فهل نقول إن مجرد التعاقد في ذلك تشريع؟ تقدم التفصيل في هذه المسألة، من يذكر هذا التفصيل؟ تقدم التفصيل لمسألة العقود، أن الإنسان إذا عقد على شيء محرم أو فعله، هل العقد في ذلك يعني استحلال أم لا يعني استحلال؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى الرجل الذي نكح امرأة أبيه إلى أن يقتل، مع أن الآية فيها وصف المقتل، فتقدم الإشارة إلى أن هذا على صورتين، أن الإنسان إذا تمكن من المحرم من غير عقد، تمكن المحرم غير عقد، فهذا لا يسمى تشريع، فهذا لا يسمى تشريع، كالإنسان الذي يقع في نزوة، في نزوة محرمة، فربما يقع الإنسان على ذات محرم كعمته وخالته ونحو ذلك، هذا من الزنا والفجور، والأمر العظيم محده في ذلك القتل كما جاء في ذلك الخبر وهو قول جمهور العلماء. وأما ما يتعلق في كفره بعينه، في كفره بعينه، متى يكون كفرا؟ نقول يكون كفرا إذا عقد على ما يتمكن منه من غير عقد، لأن هذا فيه إظهار، فيه إظهار التشريع وأنه أراد الحل. كذلك أيضا في مسألة الإنسان في العقود الربوية، الإنسان يستطيع أن يأخذ ويتعامل بالعقود الربوية، ولكنه يتعمد على ضبط ذلك بعقود، على ضبط ذلك بعقود، فيسن العقود وغيرها، لا لأن يحفظ حقه، لا أن يحفظ حقه، هذا كحال الذي يقوم بتشريع الشيء، كحال الإنسان الذي يقوم بتشريع الشيء. ولهذا نفرق بين الفعل المجرد أو العقد الذي لا يلزم منه تشريع، لا يلزم منه تشريع. ولهذا نقول ما يتعلق بعقد الإنسان على ذات محرم يفرق على تلك الصورتين، وتقدم الإشارة في تفصيل هذه المسألة في سورة النساء. وهذه المسألة لها صلة بذلك في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يعني الإنسان قد يحرم على نفسه ويحل شيء لا يريد بذلك تشريعا. وكذلك أيضا الله عز وجل حينما عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة التحريم، عاتبه الله عز وجل أنه حرم شيئا أحله الله عز وجل له، فهل يدخل في هذا الأمر في التشريع؟ لا يدخل في هذا التشريع، وإنما الأمور المباحة أن الإنسان له أن يفعل ذلك. ولكن الله عز وجل عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك، لا أنه ارتكب في ذلك محرما فضلا عما كان أكثر منه، وإنما المراد بذلك هو العتاب واللوم عن أمر مفضول وفاضل. وكذلك أيضا في ترقي النبي في مراتب الأكمل، وذلك لاقتداء أمته وأصحابه عليهم رضوان الله تعالى به. وهذا من جنس هذا النوع في قول الله جل وعلا: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك مخالفة لسنته، فقال: من رغب عن سنتي فليس مني. جعل ذلك مخالفة للسنة، والإنسان قد يحرم على نفسه فعل أو شيء ولا يدخل في ذلك في دائرة التشريع. في قول الله سبحانه وتعالى: طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، المراد بالاعتدال الإنسان أن يكون متوسطا، يعني معتدلا، لا يحرم ما أحل الله ولا يعتدي في الحرام ولا يقع في حرام. لهذا المراد بقول الله جل وعلا: ولا تعتدوا، أي أن ذلك لا يقعه في الحرام، وكذلك أيضا لا يحرم على نفسه الحلال فيتوسط في ذلك. وفي هذا إشارة أيضا وتنبيه على مسألة مهمة، أن الإنسان إذا ضيق على نفسه الحلال فإنه يتوسع بالحرام، يعني يتوسع بالحرام، والله عز وجل قد جعل سعة في الحلال، فإذا ضيق الإنسان على نفسه في الحلال فإنه يقع في الحرام. ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى عن تحريم الحلال حتى لا يقع الإنسان في الحرام، فالفسحة في الحلال. وهذه قاعدة شرعية، أن ما من إنسان وقع في حرام إلا وقد ضيق على نفسه في أبواب الحلال. ولهذا قال الله جل وعلا: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، يعني لا تقعوا فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يحب المعتدين. ما يتعلق بالآية التي بعدها في قول الله عز وجل: وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا، تقدم الإشارة هذا في مواضع عديدة من سورة البقرة في مسألة الحل، أن الأصل في الأشياء الحل، تقدم معنا أيضا في سورة المائدة أيضا في أوائلها في قول الله جل وعلا: اليوم أحل لكم، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. تقدم الإشارة إلى هذا المعنى، فإن هذا المعنى يتكرر كثيرا في كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بالأيمان. وهذه المناسبة يتعلق بالأيمان هي مناسبة للقصة التي جاءت في الصحابة الذين جاءوا إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوا عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم استقالوه فحلفوا على أنفسهم، فحلف واحد لا يأكل اللحم، وحلف آخر لا يتزوج النساء، وحلف آخر لا ينام على فراش، لا ينام على فراش ليتفرغ للعبادة، ليتفرغ للعبادة. فحلفوا في ذلك، فذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعدما ذكر النهي جل وعلا عن تحريم ما أحل الله، ذكر الله سبحانه وتعالى مسألة الأيمان، مسألة الأيمان. وكذلك أيضا ذكر الله عز وجل الكفارة، ذكر الله سبحانه وتعالى كفارة الأيمان. تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين، لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، وتقدم الكلام معنا على معنى عقدتم الأيمان في قول الله عز وجل بما كسبت قلوبكم، يعني أن اليمين هي التي ينعقد عليها القلب، التي ينعقد عليها ينعقد عليها القلب على فعل أو ترك، على فعل أو ترك. ونتكلم على تفصيل ذلك بإذن الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. تقدم معنى اللغو باليمين في قول الإنسان لا والله بلا والله ما يجري على لسان الإنسان لا يكون يمينا، لا يكون يمينا. واليمين في لسان العرب سميت يمينا لأن العرب إذا عاهدت أو واثقت صافحت بالأيمان فسميت يمينها، فسميت يمينها. وهذا العهود والمواثيق التي تؤكد بالإقسام وبالنذور وغير ذلك، فإن أسياد الناس في حال الأيمان والعهود التي تكون بين جماعات وبين قبيلتين، فإنه يأتي أسيادهم فإنهم يتصافحون كنوع من العهد والميثاق، فسميت يمين، فسميت يمين من هذا الوجه. ولهذا نقول إن اليمين إنما كان من جهة أصله للمصافحة، ولكن المراد بذلك هو ما اقترن به من قول، فغلب على القول ولو لم يكن مصافحة بعد ذلك. واليمين هو ما أكد أو أكد الإنسان فعله على نفسه بالإقسام بعظيم، الإقسام بعظيم، وأن يقسم بأسماء الله عز وجل أو أن يقسم بصفاته سبحانه وتعالى، بصفاته جل وعلا. فنقول إن هذا هو اليمين. لا خلاف عند العلماء بجواز الإقسام بأسماء الله جميعا، بإقسام بأسماء الله جميعا. وأما ما يتعلق بالإقسام بالصفات، إقسام بصفات الله سبحانه وتعالى، فنقول إن عامة السلف وجمهورهم على جواز الإقسام بصفات الله سبحانه وتعالى، إقسام بصفات الله سبحانه وتعالى. وقد حكى اتفاق الأئمة الأربعة بعض العلماء وفي حكاية الاتفاق بالإطلاق نظر، فنقول إن في المسألة شيء من الخلاف والتفصيل، شيء من الخلاف والتفصيل. ومنهم من منع من الإقسام بالصفات، وهذا قول يقول به بعض أهل الرأي، وقول يقول به بعض أهل الرأي. وأبو حنيفة رحمه الله لا يجعل الإقسام بعلم الله ولا بحق الله أن يكون ذلك يمينا. ومن قال بالجواز اختلف قولهم هل هذا مطلق لجميع الصفات، أنه يجوز للإنسان أن يقسم بجميع صفات الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك ذاتية خبرية أو كان ذلك الفعلية، فلو أن يقسم بها جميعا أم لا. جمهور العلماء على أنه لا فرق بين صفات الله سبحانه وتعالى من جهة الإقسام بها، فيقسم الإنسان بوجه الله ويد الله وغير ذلك من الصفات، لا فرق بين الصفات. الصفات أيضا الفعلية في مجيء الله عز وجل ونزوله، فيقول الإنسان مثلا إذا أراد أن يقسم ونزول الله أو مجيء الله للفصل، ومجيء الله للفصل، فهذا إقسام بصفة فعلية، فالله عز وجل موصوف بالنزول والمجيء سبحانه وتعالى. فلو أقسم الإنسان بشيء من ذلك فإنه مقسم بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. جمهور العلماء الذين يقولون بجواز الإقسام بالصفات، فإنهم لا يفرقون بين الصفات، وهناك قلة من العلماء من يفرق بين الصفات، فيقول يجوز أن يقسم الإنسان بالصفة الذاتية الدالة على الذات، التي تدل على الذات، فإن الصفات على قسمين، صفات تدل على الذات وصفات لا تدل عليها، الصفات التي تدل على الذات وجه الله، فإذا قيل الوجه فإن المراد بذلك هي الذات، هي الذات، وما لا يدل على الذات، وذلك كالعين وكذلك السمع وغير ذلك. بعض العلماء ينهى، والأظهر أن النهي في هذا ضعيف، أن النهي في هذا ضعيف، ولا فرق بين هذا وهذا. ولهذا نقول لحرج عليه أن يقسم بالوجه وأن يقسم باليد وأن يقسم بالعين وأن يقسم بالسمع، وذلك لأنه لا فرق بين الصفات، والقول في الصفات وكالقول في الذات عند أهل السنة. كذلك أيضا ما يتعلق بمسألة بهذه المسألة أن ما يذكره البعض من الفقهاء من هذه الاحترازات ربما يدخل في هذا الباب مسألة، وهي دفع الشبهة التي تنقدح عند الفلاسفة، فإن الفلاسفة إنما ينفون صفات الله سبحانه وتعالى خوفا من مسألة التركيب والتأليف للذات، التركيب والتأليف للذات. لهذا نقول إن الفلاسفة القدامى من اليونانيين الذين يقولون بإثبات وجود الإله ولكن ينفون عنه الصفات خشية القول بالتركيب، خشية القول بالتركيب والتأليف، فإنهم يقولون بأن الذات تركب، أن الذات تركب، فيفون الصفات ليقولوا بذات واحدة لا تتجزأ. ودافعهم في ذلك أيضا هو التشبيه، دافعهم في ذلك أيضا هو التشبيه. فنقول نثبت لله سمعا وبصرا، ونثبت له جل وعلا ما أثبته لنفسه من الساق والقدم وغير ذلك مما دلت عليه الأدلة، ولا يعني من ذلك أن هذه الأشياء أبعاض مركبة، أن أبعاض مركبة، فإنهم إنما نفوا ذلك لأنهم استحضروا الإنسان إنما هو أبعاض أجزاء، إنما هو أبعاض وأجزاء، وذلك أن منه القدم واليد والأصبع وكذلك أيضا الساق، فلو زالت يده أو زالت عينه فإنه يسمى إنسانا، يعني أن هذه شيء منه له، شيء منه له. وهذا الذي ينفي لأجله المتكلمون والمعتزلة في هذا الباب من الذين تأثروا بأقوال الفلاسفة من اليونانيين الذين يقولون بهذا القول وينفون عن الله عز وجل التركيب. لهذا ينفون كل عن الله عز وجل كل صفة هي في الإنسان تدل على التبعيض، ينفون عن الله عز وجل كل صفة هي في الإنسان تبعيض. فقالوا إن الذات ذات الله عز وجل لا تتبعض، وهذا من الكلام الباطل والدافع إليه القياس. فنحن نثبت لله عز وجل ذاته، كما أن ذات الله عز وجل لا تشابه المخلوقين كذلك صفات الله عز وجل لا تشابه المخلوقين، ولا حاجة إلى القول بالتركيب والتأليف، القول بالتركيب والتأليف. ولهذا لا نفرق بين الصفات، لا نفرق بين الصفات في هذه المسألة، في مسألة القسم، لأن القسم إنما يقسم بعظيم ولا أعظم من صفات الله سبحانه وتعالى، سواء دلت على الذات أو لم تدل على الذات، سواء كانت ذاتية أو خبرية فعلية. وهذا نقول إن القول بعدم جواز الإقسام بصفات الله سبحانه وتعالى قول ضعيف، وقد بين ضعف هذا غير واحد من العلماء كابن رشد الحفيد وغيره. وقد جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقسمون بالصفات، بل جاء عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه أقسم بصفة هي في الإنسان تدل على التبعيض، هي في الإنسان تدل على التبعيض، كما جاء عند البيهقي في كتابه السنن من حديث أبي عياض أنه سأل عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عن الخمر، فقال: لا وسمع الله لا يحل بيعها ولا شربها، يحل بيعها ولا شربها. فقال: لا وسمع الله. وكذلك أيضا فإن الإقسام بكلام الله، فإن الإقسام بكلام الله سبحانه وتعالى قد دلت الأدلة عليه عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، وروي فيه خبر مرسل عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يختلفون في الكفارة، فإن يختلفون في الكفارة، هل يكفر كفارة واحدة أم لكل آية كفارة في الإنسان الذي يقسم بكلام الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول إن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، فللإنسان أن يقسم به. وعلى هذا أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بصفة من صفات الله في قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزتي الله وغير ذلك من الاستعاذة التي دلت في السنة. وكذلك أيضا في قول أيوب عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين لما أنزل الله عز وجل جرادا من ذهب فأخذ يأخذ منه أيوب، فقال أيوب لله سبحانه وتعالى: لا وعزتك وجلالك إلا أنه لا غنى لي عن كرمك. وهذا يدل على جواز الإقسام بصفة الله سبحانه وتعالى. وعزة الله عز وجل صفة من صفاته. فالإنسان يقسم يقول: وعزة الله وجلال الله وسمع الله وبصر الله وغير ذلك من أنواع الإقسام. فإن الإنسان في مثل هذا يقسم بعظيم. وأما ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال: لا تحلفوا بحلف الشيطان، قال: بعزة الله وإنما أقول برب العزة. هذا الحديث قد أخرجه الطبراني وكذلك أيضا البزار وأبو نعيم من حديث المسعودي عن عون عن عبد الله بن مسعود، وإسناده ضعيف. المسعودي متكلم فيه وعون لم يسمع من عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى. ومراده بذلك بحلف إبليس فيه قول إبليس: وبعزتك لأغوينه. فأقسم بعزة الله عز وجل سبحانه وتعالى، فنهى أو منع فيما يروى عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. ونقول إن الخبر بذلك ضعيف لا يثبت، وقد ثبت الإقسام بعزة الله، إقسام بعزة الله جل وعلا في مواضع عديدة من السنة. وهنا مسألة أيضا من المسائل المهمة فيما يتعلق في مسألة اليمين، وهو في إقسام الإنسان أو في إلزام الإنسان على نفسه شيئا بغير ذكر اسم من أسماء الله ولا من صفاته. كان يقول الإنسان: علي كذا، لا أفعلن كذا وكذا، أو يقول الإنسان: علي كذا وكذا إن فعلت كذا وكذا، أو لا أطعمن أو لا تصدقن أو لا أهدين أو لا أكرمن أو غير ذلك إن فعلت كذا أو فعل فلان كذا أو نحو ذلك، لم يذكر اسم الله عز وجل، فهل هذا يمين أو ليس بيمين؟ هل هو يمين أو ليس بيمين؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من قال إنه يمين، ومنهم من قال إنه نذر، منهم من قال إنه يمين وفيها الكفارة، ومنهم من قال إنه ليس بيمين وليس فيها كفارة. فنقول: ظاهر ذلك أنها يمين، ظاهر ذلك أنها يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر التحريم على نفسه، ذكر في سورة التحريم حرم على نفسه، وليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بالله. كذلك أيضا في سياق هذه الآية في الرجال الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته، أنهم غاية ما في هذا الدليل أنهم حرموا على أنفسهم، فيقول: علي حرام كذا، فنحو ذلك. فهذه أيمان. لهذا الله عز وجل قال في سورة التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماها الله عز وجل يمينا مع كون الحكم جاء في التحريم، جاء بتحريم الإنسان على نفسه. فنقول إنها يمين. وفي قول الله سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، تقدم الإشارة إلى مسألة لغو اليمين أنه لا كفارة فيها، في قول الإنسان: لا والله بلا والله وغير ذلك من الألفاظ التي تجري على لسانه. وهنا مسألة في مسألة عقدتم الأيمان، نقول: كسبت قلوبكم، تقدم معنا هذا الكلام على هذه المسألة، وأن كسب القلوب وعقدها أنه بمعنى واحد يراد في هذه الآية، وهو انعقاد القلب على فعل أو ترك، على فعل أو ترك. ولكن ما لا ينعقد عليه القلب بفعل أو ترك، هل يكون يمينا يلزم منها الكفارة أم ليس بيمين يلزم منها الكفارة؟ ما معنى اليمين التي لا يلزم منها فعل أو ترك؟ اليمين الخبرية سواء كانت صدقا أو كذبا، يقسم الإنسان أنه فعل كذا وهو لم يفعل، هذه يمين غموس. أو الإنسان التاجر الذي يبيع سلعة يريد أن ينفقها، يقول: شريتها بكذا، يريد أن يبيعها بكذا، هذه كذب. هو لم يقسم على شيء يريد أن يفعله أو يريد أن يمتنع عنه. فهل نقول فيما يتعلق بذلك إن هذه مما يقع فيه الكفارة أم لا؟ كذلك أيضا فيما يخبر به الإنسان يظنه على حال فيكون على خلاف ذلك. ومثال هذا أن يخبر الإنسان: أين فلان؟ يقول: والله ذهب إلى مكة، وهو يظن أنه ذهب إلى مكة ولكن ذهب إلى المدينة، فخبره خرج على وجه لا يصح. فهل يقال بذلك أن هذا يجب فيه الكفارة أم أم لا، يجب في الكفارة أم لا؟ نقول اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. جمهور العلماء على أنه لا يجب في هذا النوع من اليمين شيء، في هذا النوع من اليمين شيء، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور، وهو قول بحنيفة ومالك والشافعي، وقول بحنيفة ومالك والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، وغيرهم من الأئمة، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله، فإنه جعل الكفارة على جميع الأيمان التي يلزم منها فعل أو ترك، أو لا يلزم منها فعل، وهي الأيمان الخبرية سواء كانت صدقا أو كانت كذبا، سواء كانت صدقا أو كذبا، فجعل عقد القلب وكسبه على ما كان باطنا ولو لم يكن ظاهر، فعلق الأمر بالباطن وما علقه بالأمور الظاهرة. الجمهور العلماء يعلقون بالأمر الظاهر، فيجعلون لابد من أن ينعقد القلب على شيء من أمر ظاهر من فعل أو ترك، من فعل أو ترك، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر كسب القلب، والقلب وكذلك عقده، والعقد لابد أن يكون بإبرام، والإبرام هو أن يفعل الإنسان أو يترك. فما الذي أبرم الإنسان بإخباره بشيء؟ فهو أخبر أن فلانا ذهب واتضح أنه لم يذهب، فما هو العقد الذي عقده الإنسان بقلبه في مثل هذا؟ لم يعقد في ذلك شيئا، وإنما هو خبر أرسله، صدق فيه أو لم يصدق، أو لم يصدق فيه. ثم أيضا إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ذكر الله عز وجل تحلة الأيمان، يعني ما يحل العقدة التي عقدتموها هو كفارة اليمين، وكفارة اليمين. فما كان من حاجز يمنع الإنسان ربما يحلف، الإنسان ربما يحلف مثلا حلف ويمين ويقول لا أكل كذا أو لا أشرب كذا أو لا ألبس كذا، فهذا عقد، من الذي يحل هذا العقد؟ الكفارة، تحلت الأيمان، تحلت الأيمان. ولكن الإنسان إذا أخبر فلان ذهب إلى مكة وذهب إلى المدينة، فما هو العقد الذي يحتاج إلى حل عنده؟ فما هو العقد الذي يحتاج إلى حل عنده؟ ولهذا نقول إن الكفارة تكون فيما عقد يحتاج إلى حل، وهذا ومعنى القرآن. ولهذا نقول إن القرآن يفسر بعضه بعضا، إن القرآن يفسر بعضه، فكسب القلب وعقده هو ما احتاج الإنسان معه إلى حل، ما احتاج معه الإنسان إلى حل. وتحلة الأيمان تكون بكفارة اليمين، تكون بكفارة اليمين، يعني الإنسان يرفع عن نفسه الحرج الذي يقع عليه، والحرج الذي يقع عليه أن الإنسان حلف أن لا يفعل وهو يريد أن يفعل، يريد أن يفعل، حلف أن لا يأكل ثم يريد أن يأكل، حلف أن لا يلبس ثم أراد أن يلبس، حتى يرفع الحرج عن نفسه يكفر عن يمينه وينتهي الأمر. إذن العقدة التي عقدها يحلها الله عز وجل بهذا الحكم تخفيفا لعباده، وهو الكفارة. أما ما يتعلق بالأخبار الذي يخبر بها الإنسان صادقا أو كاذبا، فذلك ليس بعقد يحتاج الإنسان لنقضه، وإنما يحتاج إلى التوبة منه إذا كان كاذبا، وإذا أخبر يظن أنه على حق ثم تضع أنه على باطل، فهذا من جملة الخطأ الذي يخطئ به الإنسان في الأخبار التي يحدث بها. والله عز وجل يعفو عن الأمة خطأها، يعفو عن الأمة خطأها. وفي قول الله جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني ما عقد الإنسان القول في قلبه بالإقسام بعظيم يلزم معه فعل أو ترك، يلزم معه فعل أو ترك. قال الله سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. ذكر الله سبحانه وتعالى الكفارة في هذه الآية، وهي على حالين: الحالة الأولى على التخيير، والحالة الثانية على الترتيب. ما كان على التخيير فهو الإطعام والكسوة وإعتاق رقبة، فهذا تخيير يختاره الإنسان، يريد هذه أو يريد هذه ويريد هذه، ولا خلاف عند العلماء في ذلك، لا خلاف عند العلماء في ذلك. الحالة الثانية الترتيب، وهو الترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام. لا يجوز للإنسان أن ينتقل إلى الصيام حتى يكون عاجزا عن الثلاثة السابقة، وهي الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، الكسوة وعتق الرقبة. فإذا عجز عنها فإنه ينتقل إليه، أما الثلاثة الأولى فهو يختار منها. ولهذا نقول إنها على حالين: تخيير وترتيب. فالأولى تخيير، والثانية ترتيب، وترتيبها في ذلك أن الإنسان يكون عاجزا. في قول الله جل وعلا إطعام 10 مساكين، الإطعام في ذلك أن يطعم الإنسان مما يتخذه الناس قوتا في بلده، والناس يختلفون من زمن إلى زمن. فالأزمنة السابقة كانوا يأكلون التمر وهو قوتهم، وربما كان طعامهم شهورا، وربما كان طعامهم شهورا، فكان غداء وكان عشاء، وكانوا يفطرون فيه صياما، فهذا طعامه. فإذا أخرج الإنسان منه إطعاما أصبح إطعام صحيح. ولكن في الأزمنة المتأخرة أصبح الناس يأكلونه فاكهة، أصبح الناس يأكلونه فاكهة، لا يأكلونه قوتا، لا يتخذونه قوتا. ولهذا نقول الإطعام الذي أمر الله عز وجل بإطعامه ما كان قوتا، فينظر إلى قوت البلد. فإذا كان الأرز فالأرز، وإذا كان الخبز والدقيق فالدقيق، وإذا كان الذرة فالذرة وغير ذلك، وإذا كان التمر فالتمر، وإذا كان التمر فالتمر، فينظر إلى قوت البلد، ينظر إلى قوت البلد. ثم أيضا بالنسبة للمقدار الذي أمر الله عز وجل بإخراجه، الله عز وجل أمر بإخراج العدد 10 مساكين، ولكن كم لكل مسكين؟ نقول قد اختلف العلماء في المقدار. فمنهم من قال إن المقدار في ذلك مد، والمد هو ملء الكفين المعتدلتين، وهذا القول قد قال به جماعة من الفقهاء، ومروي عن الإمام أحمد، وقال به أبو حنيفة، وقال به الشافعي رحمه الله. وذهب أبو حنيفة إلى أن الإطعام يكون نصف صاع، وهذا مروي عن مجاهد بن جبر من السلف. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن من أراد أن يطعم بقوت أهل المدينة يعني في زمانه يكون بالمد، وأنه إذا كان في غيرهم فبمقدار ما يشبع الإنسان. من نظر إلى المرويات التي جاءت عن السلف في مقدار الإطعام الذي يخرج يجد أن التباين في ذلك لا تباينا تقديريا ملزما، وإنما يريدون من ذلك ضبط المسألة من أمرين، الأمر الأول من حاجة الفقير وإشباعه، فما هو المقدار؟ المقدار في ذلك. الأمر الثاني من شح الغني أو من شح الحالف المكفر الذي يريد أن يكفر. فلهذا جاءوا بهذا المقدار. فهذا التباين دليل على اختلاف البلد واختلاف الحال، ولهذا المترجح وذهب إليه جماعة من المحققين من العلماء وقال ابن تيمية وابن عبد الهادي وغيرهم إلى أن المراد بالإطعام في ذلك ما سد حاجة الفقير، سواء كان صاعا أو مدا. ويجب أن يكون الفقير في ذلك سويا مكتملا، لا أن يكون طفلا صغيرا، فيأتي مثلا إلى طفل صغير ويطعمه تمرة وتمرتين، يقول يأتي إلى 10 أطفال ويطعمهم 10 تمرات ونحو ذلك، يقول هذا إطعام. وقد يكون مثلا الطفل فقير وتشبعه التمرة، يأتي إلى طفل عمره سنة أو سنتين أو نحو ذلك، فيأتي ب10 تمرات في يده ثم يقول هذا إطعام لكل واحد تمرة، ومن جهة الحقيقة أشبعه. نقول يجب أن يكون سويا. ثم هنا في الإطعام العشرة ذكر الله عز وجل العدد، ذكر الله سبحانه وتعالى العدد. العدد في هذا هل هو مقصود، أم المراد بذلك هو عدد الطعام لا عدد المطعم؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إن المعتبر في ذلك هو عدد الطعام لا عدد المطعم، فيجوز للإنسان أن يطعم طعام 10 لفقير واحد. ومنهم من قال إن المعتبر في ذلك هو عدد المطعم، وهذا الذي ذهب إليه مالك والشافعي وغيرهم. وذهب أبو حنيفة وجماعة من الفقهاء من السلف إلى أن المراد بذلك هو عدد الطعام لا عدد المطعم. فلو أعطى فقيرا طعاما يكفيه لعشر وجبات أن يتعشى فيها 10 مرار أو يتغدى 10 مرار فيكفيها، وهذا هو الأظهر أنه يجزئ عنه. فالشريعة جاءت بذكر 10 مساكين، والمراد بذلك هو إطعامه، لأن لازم ذلك هو انتفاعه، لأن الإنسان ربما لا ينتفع بذلك الطعام، فتقيده بالمطعم عينا عينا يلزم من ذلك هو انتفاعه ويقين انتفاعه، ربما لا ينتفع، ربما يبيع ذلك الطعام، ربما يبيع ذلك الطعام. ولهذا نقول إن مثل هذا الأمر إنما يتعلق بالطعام لا يتعلق بالمطعم، فإذا جاء بوجبات تكفي لعشرة ثم أطعمها واحد سده ذلك، سده ذلك وأجزى عنه. ويلزم أن يكون المطعم فقيرا، يلزم أن يكون المطعم فقيرا. ولهذا قال مساكين، والمسكين إذا أطلق يدخل فيه غيره من ذوي الحاجات، سواء كان ذلك فقيرا في ذاته أو كان بن سبيل قد قطع به الطريق ولم يجد طعاما، ولو كان غنيا في بلده فيدخل فيه غيره، بخلاف لو عطف أو استثني منه غيره فحينئذ يخصص. قال من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، ونذكر من أوسط ما تطعمون أهليكم ذكر السطة في الطعام، والمراد بالسطة في الطعام هي بالنسبة لي المكفر، وهم يتباينون، منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم متوسط الحال، فبحسب حاله متوسط طعامه. فإذا كان يأكل من الطعام الطيب ليس له أن يخرج دون ذلك من الرديء، ولكن إذا كان يأكل الرديء فله أن يخرج الرديء، وإذا كان يأكل المتوسط فيخرج المتوسط، وهكذا. قال من أصل ما تطعمون أهلكم، إنما ذكر الأهل هنا لأن الإنسان ربما يمسك على نفسه أو يبخل عليها، وأما بالنسبة لأهله فينفق عليهم. قال أو كسوتهم، مراد بالكسوة هي ما يستر الإنسان، واختلف في مقدارها، فمنهم من قال كل لباس كسوة، فلو أعطاه عمامة أو إزار أو رداء أجزى عنه. وذهب إلى هذا الإمام الشافعي، وكذلك أيضا روي عن الإمام أحمد رحمه الله، وذهب الإمام مالك إلى أن المراد بالكسوة هو ما ستر العورة للصلاة، إذا كان المكسي رجل فله كسوة تختلف عن المرأة، وهذا هو الأظهر. لماذا؟ لأن لو أخذنا بإطلاق الكسوة وأن كل لباس يطلق عليه للزم من ذلك طقية، ولزم من ذلك أيضا الشراب، ولزم من ذلك الحذاء، ليس كذلك؟ نقول لابد أن يكون ساتر البدن، وستر البدن هو المقصود، ستر البدن هو المقصود، والحد الستري في ذلك هو ما تجزئ معه الصلاة، ما تجزئ معه الصلاة. كذلك أيضا كما قلنا إن الطعام لابد أن يكون من قوت البلد، كذلك أيضا بالنسبة للكسوة لابد أن تكون أيضا من حال البلد. ليس الإنسان يأتي إلى أناس يلبسون القمصان ثم يعطيهم بنطال، أو يعطيهم مثلا إزار ورداء لا يلبسون، هذا نقول إنه لا يجزئ، لابد أن يكون من حال البلد. قال أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة. هذه الثلاثة على التخير. بعض السلف يفرق لا على الإلزام وإنما على التفضيل، أن اليمين إذا كانت مؤكدة أنه يأتي بأنفع المخير، وذلك مثلا بعتق الرقبة والكسوة، وإذا كانت مخففة فإنه يطعم، وجاء ذلك عن عبد الله بن عمر كما رواه نافع أنه كانت إذا أكد اليمين فإنه يكسو أو يعتق رقبة، وإذا لم يؤكدها فإنه يطعم، في اعتبار أن الكساء وعتق الرقبة أنفس وأغلى ثمنا. وسئل نافع عن اليمين المؤكدة في ذلك، قال أن يكررها، يعني اليمين المكررة. ونقول هذا لا يخرج المسألة على الإجماع، أن هذه المسألة مسألة تخير، ولكن ما جاء عن عبد الله بن عمر هو من باب الورع وإخراج أزكى ما عند الإنسان، وهو فعل لم يأمر به غيره. وكذلك أيضا هنا في قول الله جل وعلا أو تحرير رقبة فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام، تحرير الرقاب هي آخر الثلاثة في التخير، والرقبة لا فرق بين أنثى وذكر، إنما اختلف في مسألة المؤمن والكافر، المؤمن والكافر، وقد اختلف العلماء في ذلك. وهذه هي فرع عن مسألة يذكرها الأصوليون، يذكر الأصوليون مسألة وهي إذا اتحد الحكم واختلف السبب، هل يحمل مطلق المسائل على مقيدها أم لا؟ ومعلوم أن لدينا من الكفارات في مسائل تحرير الرقبة من المسائل في مسألة دية القتل، دية القتل الجماع في نهار رمضان وغير ذلك، ففيها تحرير رقبة، فتحرير الرقبة هذا حكم اشتركت فيه المسائل ولكن اختلف السبب، هل يحمل المطلق من المقيد؟ من هذه المسألة أصولية تكلم عليها العلماء ولا حاجة للإطالة فيها، ولكن نقول إن ما يتعلق في هذه المسألة هي فرع عن ذلك الأصل. منهم من قال إن المطلق يحمل على المقيد، ومعلوم أن الله عز وجل قد قيد في تحرير الرقبة في كفارة القتل مؤمنة، فمنهم من حمل الإطلاق هنا على التقييد هناك، على التقييد هناك، ومنهم من لم يحمله على قولين. الأظهر أنها مؤمنة، الأظهر أنها مؤمنة، وهو الأولى وهو الأحوط. قال تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هذه الحالة الثانية في مسألة الكفارة، وأنها على الترتيب إذا لم يجد الإنسان. وفي قول الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد، فما هو الحد الذي لا يجد به الإنسان؟ ما هو الحد الذي لا يجد به الإنسان؟ نقول الحد الذي لا يجد به الإنسان، الذي لا يجد به الإنسان، نقول إذا لم يجد الإنسان طعاما يكفيه وولده فإنه عاجز. وإنما يختلف العلماء في المدة التي يجد فيها الطعام، هل هو اليوم يومين عشرة أو نحو ذلك، ولكن نقول إذا اكتفى الإنسان ووجد قوت يومه لكل يوم يعيشه إما بحرفة يده أو نحو ذلك فهذا كفاية، ما زاد عن ذلك يجب عليه أن يخرجه. وأما بالنسبة لتحرير الرقبة نقول الرقبة لا يجب على الإنسان أن يخرج طعاما أو يعتق رقبة استدانة، لا يجب عليه ذلك. أما إذا كان من ماله، وإذا كان لديه رقبة ولكنه يحتاجها وليس عنده زيادة في الرقاب ولا يستطيع أن يشتري من ماله، نقول تسقط عنه ويتحول إلى الصيام. وفي قول الله جل وعلا فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم. صيام ثلاثة أيام هو على ما تقدم الحالة الثانية، من يصوم ثلاثة أيام إذا لم يكن واجدا للطعام والكساء وعتق الرقبة. واختلف العلماء في التتابع في ثلاثة أيام، هل يجب في ذلك التتابع أن يصومها مفرقة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. نجد أن من السلف من قال بالتتابع، وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب أنهم قرأوا في هذه الآية صيام ثلاثة أيام متتابعات، وإلى هذا ذهب بعض العلماء فقالوا بوجوب التتابع، ومنهم من قال بعدم وجوبه، والأظهر في ذلك عدم وجوب التتابع، الأظهر في ذلك إلا أنه مستحب بلا خلاف. قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. بين الله سبحانه وتعالى أن هذا فيه تحلة للأيمان وتحلة للقسم، وفرضه الله سبحانه وتعالى، وبه يرفع الله عز وجل عن الإنسان التكليف ويرفع به عنه الإثم الذي ألزم الإنسان به نفسه. فنقول إن هذا الأمر به يرتفع التكليف عن الإنسان. قال إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، نقول يتضمن هذا بما تقدم في قول الله عز وجل لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، والمراد بهذا أنه يجب على الإنسان ألا يكثر من اليمين، لأنها إذا جرت على لسانه فإن هذا يتضمن عدم تعظيم للمحلوف به. كذلك أيضا فإنه يوهن العهود والمواثيق، فإن الإنسان إذا أكثر من الأيمان فإنه يستهين بالوفاء بها لكثرتها، وحينئذ إذا استهان بها لا يجعل الناس قيمة للأيمان ولا للأحلاف ولا للعهود والمواثيق، والله عز وجل قد عظمها فأمر بالوفاء، أوفوا بالعقود، والمراد بالعقود هي العهود والمواثيق التي يأخذها الناس على بعضهم. فإذا كان الإنسان يطلق اليمين ويكثر من ذلك يستهين بها الناس في سماعها ولا يعظمونها، وكذلك أيضا في الإنسان إذا أخرجها وأكثر منها استهان بإطلاقها وكذلك أيضا بالكفارة عليها وأصبح لا قيمة لها. ولهذا نجد أنه في المجتمعات أو في الأشخاص الذين يكثرون من ذلك لا يأبه الناس باليمين, لا يأبه الناس باليمين ولا بالأقسام. لماذا؟ لأنه أكثر من ذلك. ولهذا الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم, واحفظوا أيمانكم يعني بعدم إخراجها إلا فيما يحتاج إليه, فيما يحتاج إليه. ونقول كلما عظم نوع القسم, كلما عظم نوع القسم وجب أو ينبغي أن يكون المقسم به قريبا منه أو مثله, قريبا منه أو مثله. وذلك أن الإنسان مثلا إذا أراد أن يقسم بشيء عظيم كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل بوجه الله إلا الجنة, وجه الله عز وجل عظيم. إذا أردت أن تسأل بشيء عظيم فاسأل الله عز وجل الجنة بوجهه سبحانه وتعالى, اسأل الله عز وجل بوجهه النظر إليه سبحانه وتعالى, وهكذا. ولهذا نقول لا يعظم الإنسان أشياء حقيرة فيحلف على أشياء. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كان إذا أتاه ضيف وامتنع عن الأكل فقال كل ولا تحتشم فإن الطعام أهون من أن يحلف عليه, أهون من أن يحلف عليه, يعني اليمين غالية, اليمين غالية. لا لبخس الإنسان أنه لا يريد في ذلك كفارة, وليس أيضا عدم الإكرام, ولكن هذا لا يستحق أيضا أن نبذل عليه الأيمان. قال واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. والمراد بالآيات هي الأحكام البينات الظاهرة من إحكام الله عز وجل لشريعته وفصله بين عباده فيما يحتاجون إليه. ثم في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تقدم معنا الكلام على الخمر وفي سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وتقدم معنا الكلام على الميسر أيضا في سورة البقرة, وتقدم معنا أيضا الكلام على الميسر أيضا في سورة آل عمران, تقدم معنا أيضا في سورة آل عمران عند قول الله سبحانه وتعالى أيهم يكفل مريم إذ يكون أقلامهم أيهم يكفل مريم. مراد بالأقلام هي القرعة, وإذا فرقنا بالقرعة بين الاستقسام بالأزلام. وكذلك أيضا في أول سورة المائدة تقدم أيضا وأن تستقسموا بالأزلام, تقدم معنا أيضا الكلام عليها وعلى الميسر. الميسر المراد به القمار, والأنصاب كذا المراد بذلك هي الأصنام والأوثان. فنقول إن أكثر أحكام هذه الآية تقدم الإشارة إليه الخمر والميسر والأزلام وكذلك أيضا الأنصاب, كذلك أيضا الأنصاب. بالنسبة للخمر في هذه الآية وصفها الله سبحانه وتعالى مع غيرها بأنها رجس من عمل الشيطان, رجس من عمل الشيطان. نقول إن ما يتعلق بوصف الخمر وغيرها بأنها رجس أخذ منه بعض العلماء نجاسة الخمر العينية. وقد اختلف العلماء في الخمر هل هي نجسة عينا أم نجسة معنى أم نجسة معنى. اختلف في هذه المسألة على قولين, والصواب في ذلك أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية لا نجاسة عينية حسية. ويدل على ذلك جملة من الأدلة, أولها أن الله سبحانه وتعالى لما حرمها ما أمر المؤمنين بالتطهر من أثارها. ومعلوم أن أثارها تكون على الأواني وتكون في البيوت وفي أفواههم يشربونها وغير ذلك, فما أمروا بالمضمضة فضلا عن أمرهم بغسل ثيابهم أو غسل المواضع التي هم فيها. ومن الأدلة أيضا أن لما أمر الله عز وجل بتحريم أو حرم الخمر أن الخمر أريقت في سكك المدينة, في سكك المدينة. وقد دل ذلك كما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك أنه قال لما حرمت الخمر جرت سكك المدينة منها. وإذا كانت نجسة لا توضع النجاسات في المدينة وفي طرق المسلمين. وكذلك أيضا في الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قوارير ومعه قوارير وفيها خمر بعدما حرم الخمر ولم يعلم بها وعلم ثم علم فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنها خمر لأيتام يبيعها فأمره النبي بإراقتها فأراقها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت نجسة لنهاه النبي ولو لم ينهه لأمر بعد ذلك بإراقة ماء عليه كما بال العربي في المسجد كما جاء في حديث أبي هريرة وأنس لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى بذنوب من ماء ثم يوضع على بول ذلك العربي الذي بال في المسجد فدل على طهارتها حسا وأن النجاسة المراد بها هي النجاسة معنوية ومن الأدلة أيضا أن الله عز وجل عطف الريس هنا في هذه الآية على ذوات لا يقال بنجاستها عينا وهي الأنصاب وهي الأزلام كذلك أيضا الميسر والميسر هو القمار الميسر هو القمار يتعامل الإنسان بالميسر بعملة نقدية ويضرب وذاك يضع وعقود مجهولة ونحو ذلك فهل هذا يعني أن هذه نجاسة عينية كذلك أيضا الأنصاب الإنسان إذا لمسها أنه يتنجس ويجب عليه أن يغتسل نقول هذا لم يقل به أحد فالقول بأنها نجسة عينا يلزم منه أن يقال في البقية ولا يقال بها كذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرجس في كتابه جميعا وما أراد به النجاسة العينية فكل رجس في كلام الله سبحانه وتعالى فالمراد به هو الرجس المعنوي ويدخل في هذا ما يتعلق بالخمر هنا كما في قول الله عز وجل ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الرجس على الذين لا يؤمنون فالمراد بالرجس هو الخبث والخبث المعنوي وكذلك أيضا مرض القلوب وكذلك أيضا فإنهم رجس مراد بذلك هو خبث النفاق وكذلك أيضا الكفر بل إن النجس جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنيين وهو أظهر في النجاسة جاء بمعنى حسي وجاء بمعنى معنوي أما بالنسبة للحسي فهو كثير أما بالنسبة للمعنوي فهو في قول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس يكون نجس والمشرك قد يصافح الإنسان وقد يؤكله والنبي عليه الصلاة والسلام قد أجاب من دعا من اليهودي وأذن لأصحابه بالأكل من طعام المشركين وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بغسل تلك وبغسل الإنسان بعد المصافحة والملامسة وتلك الأواني ونحو ذلك فدل على المراد بالنجاسة هي النجاسة معنوية لا نجاسة حسية ومن الأدلة أيضا هو قول الله عز وجل من عمل الشيطان أي أراد النجاسة العملية والنجاسة العملية في الخمر بشربها وبيعها وصنعها فهذا عمل نجس وعمل من الرجس وعمل كذلك أيضا خبيث فيسمى بهذا ولهذا قال الله عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون إذا قلنا بهذا بأن نجاسة الخمر هي نجاسة معنوية لا نجاسة حسية به نعلم أن أحكام العطور الكحولية أنها طاهرة طهارة عينية ولكن هل يجوز للإنسان أن يقترنها أم لا؟ نقول إن العطور الكحولية على نوعين. النوع الأول نوع لا يكون خمرا بذاته حتى يضاف إلى غيره يعني لم يعد خمر فلو شربه الإنسان ربما على حاله تلك تسمم منه أو مات منه ولكن لو أضافه إلى غيره فإنه يكون خمرا فنقول هذا ليس بخمر ويجوز للإنسان أن يستعمل كما يستعمل النبيذ المثنى في الذي لم يتخمر ليوم أو يومين أو نحو ذلك فإنما لديه جزء من أجزاء الخمر وليس لديه خمرة كذلك النوع الثاني هي العطور الكحولية التي تسكر بلا إضافة فهي معدة للتعطر ويمكن أن تسكر بحالها التي هي عليه من غير إضافة أو نقصان فهذه خمر إنما حرم اقتناؤها لأن الله عز وجل قال فاجتنبوه فيحرم على الإنسان أن يقاربها وهذه الآية هي أصرح آية في تحريم الخمر. وقد جاء في آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر، وجاءت ثم جاءت بعد ذلك آية النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بعدها، ثم جاءت هذه الآية، ثم جاءت هذه الآية. ولهذا استدل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله على التحريم الصريح بقرنها بالميسر، قال قرنها الله بالميسر، قرنها الله بالميسر، فانتهى الناس، انتهى الناس عنها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.